الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام في كتاب الصلاة منه في باب صفة الصلاة:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال حافظ أحمد بن محمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر: وعن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. رواه أحمد ودارقطني وصححه الحاكم وأبو جعفر وثقه غير واحد. وقال أبو زرعة: شيخ يهم كثيرا. وقال الفلاس: فيه ضعف وهو من أهل الصدق سيء الحفظ. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير.
قوله وصححه الحاكم نقل تصحيحه البيهقي، أنا بحثت عنه في المستدرك فلم أعثر عليه، ولعله بسبب سرعة البحث، العجلة في البحث، لكن نقل هذا يعني تصحيحه البيهقي في السنن الكبرى. والحديث سنده ضعيف، وقد أشار المصنف إلى هذا الضعف بما ذكر من أقوال النقاد فيه. قال في التقريب: صدوق سيء الحفظ. صدوق سيء الحفظ، وهذا معناه أنه هو الضعف ليس بسبب طعن في عدالته بل في حفظه، بل هو سيء الحفظ. أما هو في الأصل لا يكذب، لكنه سيء الحفظ، يخطئ بسبب الحفظ، يعني جاءه النقص هذا من سوء حفظه. وسيء الحفظ حديثه ضعيف، سيء الحفظ حديثه ضعيف. والحديث يعني فيه علل وليست علة واحدة. يعني هو أولا ضعف الرازي هذا أبو جعفر، هذه واحدة. والثاني أنه اضطرب فيه، فمرة يذكر في الحديث، تارة يذكر فيه صلاة الفجر وتارة لا يذكرها، فاضطرب فيه. والعلة الثالثة أن الربيع بن أنس البكري صدوق له أوهام، كما هو الراوي عن أبي جعفر، كما قال الحافظ. قال ابن حبان: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر الرازي، وهذا منها. إذن هذا مما يضعف فيه ويتقيه العلماء، وهذا منها. وهناك أيضا علة رابعة، وهي نكارته، نكارة متنه، وذلك بمخالفة ما في الصحيحين من أنه حديث أنس، وسيأتينا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، وهذا في الصحيحين، وهذا يقول لك أنه استمر حتى فارق الدنيا. فهذه مخالفة ظاهرة لما هو في الصحيحين من الأحاديث الصحيحة، وكل هذا يعني دلالة على سوء حفظه. وهذا لا يعني ليس طعنا في العدالة كما قلنا، بل هو في الحفظ. الحديث دل يعني على فرض صحته، الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الفجر، واختلف العلماء فيه، فقال فريق الحديث يعني في دلالة هذا الحديث والاستمرار على القنوت في صلاة الفجر أداء المداومة عليها، فقال فريق الحديث ضعيف لا يحتج به على المداومة، هذا الحديث لا يصلح دليلا للقول بالمداومة على القنوت في صلاة الفجر لضعفه، واستدل آخرون به بالحديث نفسه على الاستمرار على القنوت في صلاة الفجر كالشافعية جماعة. وفريق ثالث قال المراد بالقنوت في الحديث ليس هو الدعاء المعروف الذي فيه اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، بل أن المقصود به طول القيام، وتقدم معنا هذا في حديث طول القيام بعد الركوع. ومن هؤلاء ابن القيم أطال في هذه المسألة وفصل تفصيلا لا يجده طالب العلم عند غيره حسب ما اطلعت. وأيضا الشوكاني في نيل الأوطار، وسيأتي له إن شاء الله مزيد بحث في الحديث الآتية. نعم يا محمد.
قال رحمه الله: وعن سعد بن طارق الأشجعي.
انظروا هذا الآن يقول داوم، الحديث السابق أنه حتى توفاه الله، لكن هنا طارق الأشجعي له رواية أخرى هي مقابلة لهذه الرواية. نعم.
وعن سعد بن طارق الأشجعي أنه قال: قلت لأبي: يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم،
هؤلاء هم القدوة للمسلمين، هؤلاء هم الذين يقتدي بهم المسلمون المهتدون أهل السنة، هؤلاء قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء الأئمة أو الخلفاء الأربعة هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. نعم.
قال إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة نحوا من 5 سنين، فكانوا يقنتون في الفجر. قال: أي بني محدث. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وسعد روى له مسلم، وأبوه طارق رضي الله عنه صحابي معروف، ولا وجه لقول الخطيب في صحبة طارق نظر.
الحديث في عند أحمد، لفظه عند أحمد، هنا قال لك كانوا، فكانوا يقنتون، هو سؤال ولكنه حذف أداة الاستفهام، كانوا يقول كانوا، يعني هل كانوا، بدليل ما عند أحمد وغيره أنه قال أكانوا، يعني بإثبات الهمزة، همزة الاستفهام، هل كانوا يعني يقنتون. وأيضا رواه النسائي في الصغرى وفيه صليت يخاطب أباه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو يجيبه يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت صريحة وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يا بني إنها بدعة. هذا في تفسير لمحدث وهذا من ما أشرنا إليه فيما سبق أن من فوائد جمع ألفاظ الحديث هو أنها يفسر بعضها بعضا فهذه تفسير لقوله محدث والحديث صحيح. وممن أثبت الهمزة الرواية عند الترمذي أكانوا يقنتون بإثبات الهمزة. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري إن قنت في الفجر فحسن وإن لم يقنت فحسن وعنده الأمر سيان. وأختاره هو يقول ألا يقنت. ولم ير ابن المبارك القنوت في القنوت في الفجر يعني المداومة عليه. أما في النوازل فسيأتينا حديث يبين أن القنوت في النوازل مشروع. والحديث صححه الألباني وقال الشيخ الحافظ بن حجر في فتح الباري حسن في التلخيص في التلخيص وليس في فتح الباري حسن. فتح الباري يبحث في ماذا قال لكنه في التلخيص وهو مظنة الحكم على الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء وخاصة الشافعية لأنه هو موضوع التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. قوله قلت لأبي اللي هو سعد بن طارق يقول قلت لأبي أبوه اسمه طارق بن أشيم طارق ابن أشيم على وزن أحمر أشيم على وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي قال في التقريب صحابي له أحاديث. ولذلك المصنف هنا يعني استغرب من قول الخطيب في نعم لأنه يشك في على الأقل في صحبته فهو يقول صحابي له أحاديث. أما قوله يا أبتي منادى حذفت منه الياء يا المتكلم وعوض عنها تاء التأنيث كما فيها في أساليب أخرى وبنيت على الكسر لتدل على يا أبتي يتدل على المحذوف وهو أن المحذوف يعني يؤتى بحركة تناسب المحذوف وهي المحذوف يا والذي يناسبها الكسر. ومنه قوله تعالى إذ قال لأبيه يا أبتي هذا يعني معنى يا أبتي. وقوله أي بني أي بني منادى أيضا بأي والأصل أنها الأصل هذه الصيغة أي فلان تكون لنداء البعيد لكن قالوا قد ينزل البعيد القريب منزلة البعيد لبيان رفعته ومقامه عند المتكلم. أما قوله محدث فمعناه مبتدع في الدين لم يرد به الشرع وذكرنا في رواية النساء النسائي أنه قال بدعة، يعني جاء تفسيرها أيضا في حديث أو في لفظ آخر من ألفاظ الحديث. قوله يعني محدث، حكمه عليه بأنه محدث بأنه بدعة، قالوا يحمل على أنه لم يصلي خلفهم في الوقائع التي قنتوا فيها، يعني قد يكون قنتوا في أوقات لم يحضرها طارق ابن أشيم الأشجعي، فيكون هو نفى علمه ولم يصلي في فنفى علمه. ويحتمل احتمال آخر أن مراده المداومة، أي أنهم لم يقنتوا على الدوام، أنه المنفي هو المداومة على القنوت، لأنه في الصحيح والراجح أنه إنما يشرع في النوازل، إنما يشرع عند الحاجة إليه وهي النوازل، فيكون في بعض الأحيان والبعض الآخر، وسيأتي له مزيد إن شاء الله. نحن نحيل كثيرا لما حديث سيأتي أعم من هذا. القنوت الحديث فيه أن القنوت أولا القنوت هو الدعاء بعد المراد هنا بعد الرفع من الركوع، تقدم معنا أنه يطلق على إدامة الطاعة وعلى طول القيام، كل هذا يسمى قنوت، لكن المراد هنا في هذا الحديث هو الدعاء بعد الرفع من الركوع من الركعة الأخيرة من الصلاة، وهنا المتحدث عنه صلاة الفجر. أجمع أهل العلم على أن فعله أو تركه لا يبطل الصلاة، هذا مكان إجماع، يعني إنسان لم يقنت فإن صلاته صحيحة بالإجماع، وأن آخر قد قنت فإن صلاته صحيحة بالإجماع، فهو لا يبطل الصلاة لا تركه ولا فعله. لكن اختلفوا في تحديد الصلاة التي يعني هم اتفقوا عليه من حيث الجملة، من حيث الجملة مشروع، لكن اختلفوا في أي الصلوات يكون. فذهب الطائفة إلى وجوبه في صلاة الوتر، ذهبت طائفة على وجوب القنوت في صلاة الوتر، وهذا مذهب الأحناف، وذهب قوم أو طائفة أخرى إلى استحبابه في الوتر، وهذا مذهب الحنابلة، هم يستحبونه ولا يوجبونه، وذهب فريق إلى استحبابه في صلاة الصبح وهم الشافعية والمالكية. أما عند النوازل فذهبوا إلى استحبابه في جميع الفرائض إذا نزلت، يعني ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحبابه في جميع الفرائض في حالة الحاجة، وهو أن ينزل بالمسلمين نازلة ويصاب مصيبة عظيمة. يبقى الأدلة، لكن تتم لما سبق، الحنفية قلنا أنه مع الحنابلة والشافعية في هذا، إلا أنهم الحنفية يخصونه بالجهرية، أما الباقي الشافعية والحنابلة فيرون في الصلوات الخمس إذا نزلت بالمسلمين نازلة. قال الأحناف بأنه مخصوص بالصلاة الجهرية. استدل الموجبون والذين قالوا أنه مستحب، يعني الحنابلة الحنفية الذين يوجبونه في الوتر والحنابلة الذين يستحبونه في الوتر، استدلوا بحديث سيأتينا، حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. كلمة الوتر فيها كلام ستأتي. استدلوا بهذا، يعني معناه أنه في الوتر، كلامنا في الوتر. هذا دليل من يرى الوجوب ومن يرى الاستحباب. هذا حديث واحد يحمله قوم على الوجوب ويحمله الآخرون على الاستحباب. واستدل المالكية والشافعية بحديث أنس الماضي: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. الحديث الذي قبل هذا الذي بدأنا به، فهذا دليلهم. وتقدم ما للعلماء من كلام في ثبوته. أما دليل استحبابه في النوازل، وهذا هو المختار، استحبابه في الصلوات كلها في النوازل، أما في الوتر فهو سنة على يعني عند غير الأحناف في طول السنة، لكن في النوازل استدل به على استحبابه بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت، كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، فهذه تكون في النوازل إذا احتاج قوم، وسنأتي بالأحاديث في هذا. إذا احتاج المسلمون إلى الدعاء سواء كان لهم أو على عدوهم فإنه يقنت صلى الله عليه وسلم. رواه ابن خزيمة وصححه ابن حجر في الفتح وصححه الألباني، وسيأتي إن شاء الله حديث أنس قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب، وهذا في الصحيح. اقرأ يا.
قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. متفق عليه.
متفق عليه. والحديث واللفظ لمسلم، واللفظ لمسلم. قوله قنت شهرا، تقدم معنا أن القنوت يطلق على عدة معاني ولا نحتاج إلى إعادته. قوله يدعو على أحياء من أحياء العرب، أي على قبائل من قبائل العرب، لأن الأحياء جمع حي، والحي القبيلة من العرب، فيقال القبيلة حي وأحياء جمعها. والمراد في حديث أنس قال ما جاء، يعني جاء في حديث أنس فيه، هو أطول من هذا: إن يعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا، يعني طلبوا من النبي مدد معونة برجال، استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو، على عدو لهم يعني، فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة، قتلوهم وغدروا بهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا. في بعض الأحاديث أن النبي وجد عليهم موجدة عظيمة حزن عليهم من خيرة أصحابه حفاظ قراء. فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان الحديث. وروى أبو داود عن أنس أن النبي هو الحديث هذا أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه, يعني قنت يدعو على هؤلاء, هذا التفسير الصحيح, ثم ترك الدعاء على هؤلاء القبائل التي سميت في حديث أنس. قال الخطابي رحمه الله تعالى في المعالم ثم تركه, أي الدعاء على هؤلاء القبائل المذكورة في الحديث. قال أو ترك القنوت في الصلوات الأربع ولم يتركه في صلاة الصبح, يعني بقي عليه في صلاة, هذا يعني تفسير الخطابي, إما أنه عنده عند الخطابي يحتمل أنه ترك الدعاء عليهم بعدما بقي شهرا وهو يدعو عليهم, أو أنه ترك القنوت في الصلوات وبقي في صلاة الفجر. ولم يتركه في صلاة الصبح, يقول ولا ترك الدعاء المذكور في حديث الحسن اللهم اهدنا في من هديت. ويدل على ذلك يقول الأحاديث الصحيحة في قنوته إلى آخر أيام حياته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أما القنوت في صلاة الصبح فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في النوازل, هذا هو الراجح. فقنت مرة شهرا يدعو على قوم من الكفار قتلوا طائفة من أصحابه ثم تركه, وقنت مرة أخرى يدعو لأقوام من أصحابه كانوا مأسورين عند أقوام يمنعونهم من الهجرة إليه, من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده كانوا يقنتون نحو هذا القنوت, فما كان يداوم عليه وما كان يدعه بالكلية. شو القول الوسط, ما كان يدعه يستمر عليه بالكلية وما كان يدعه بالكلية, بل يدعو أو يقنت عند الحاجة, عند حاجة المسلمين إلى أن يدعى لهم أو يدعى على عدوهم. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال, قيل إن المداومة عليه سنة, وقيل القنوت منسوخ وأنه كله بدعة, والقول الثالث وهو الصحيح أنه يسن عند الحاجة إليه كما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. وأما القنوت في الوتر, هذا الكلام الذي سبق في غير الوتر, أما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم. وقال أيضا رحمه الله في موضع آخر في مكان آخر من الفتاوى ولا يقنت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة, فيقنت كل مصل في جميع الصلوات لكنه في الفجر والمغرب آكد بما يناسب تلك النازلة. يعني حتى القنوت إذا قنت من أجل نازلة نزلت على المسلمين يدعو بدعاء يناسبها, بدعاء كشف هذه النازلة التي نزلت بالمسلمين. يعني بعض من يقنت الآن يأتي بقنوت ليس له علاقة بالنازل، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، هذا لا يقال في النوازل، إنما النازلة يدعى فيها بما يناسب الدعاء فيها. ثم يعني هذا الصحيح، يعني الدعاء والقنوت، القنوت في العام لا يكون إلا بأمر ولي الأمر، ليس لكل واحد، يعني ليس لعامة الناس أن يبدأ كل واحد في مسجده ويقنت حتى يأتي توجيه من ولي الأمر. وقال أيضا: ومن تأمل هذه الأحاديث في هذا، يعني في القنوت، علم علما يقينيا قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت دائما في شيء من الصلوات، لا يداوم على أي، لا في الفجر ولا في غير الفجر، هذا هو القول الصحيح فيها أنه يكون في النوازل. طيب.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. رواه الخطيب في القنوت بإسناد صحيح، وروى ابن حبان نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
فيكون ماذا يسميه الآن المحدثون؟ حديث الأول عن أنس والثاني عن أبي هريرة، ماذا يسمى؟ شاهد. ولو كانت الرواية عن صحابي واحد مثلا، لو فرضنا أنها كلها عن أنس، يسمى متابع. الحديث في ابن خزيمة، يعني قالوا بأن كتاب الخطيب في الوتر في القنوت، قالوا بأنه مفقود ولا أدري، لكن الذي كثير من الباحثين يقولون بأنه مفقود غير موجود. لكن الحديث رواه ابن خزيمة، وقال محقق صحيح ابن خزيمة الأعظمي صحيح، وصححه أيضا ابن حجر في فتح الباري، وقال بعضهم بأنه صححه في كتاب الدراية ولم أعثر عليه. والحديث دليل على مشروعية القنوت في النوازل من الدعاء لقوم أو الدعاء على قوم من الكفار. وفيه حديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم يقول، هذا هو يدعو لقوم، الآن هو قال يدعو لقوم أو يدعو على قوم. الدعاء لقوم هو هذا الآتي الذي يرويه أبو هريرة، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعدما يرفع رأسه من الركعة الأخيرة من ركوع الركعة الأخيرة من الفجر، كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم انجي الوليد بن الوليد، هؤلاء كانوا مأسورين عند قريش، اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. ما ترك شيئا، خص وعم. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف. اللهم العن انتهى من في الجزء الأول من الدعاء لقوم عند قوله والمستضعفين، ثم بدأ في الدعاء على الآخرين على الكفار الذين يؤذون المسلمين، فقال اللهم اشدد وطأتك على مضر قبيلة من قبائل العرب واجعل عليهم كسني يوسف، اللهم لعن لحيان الذين تقدم ذكرهم، اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عاصت الله ورسوله. قال ثم بلغنا أنه ترك ذلك كما في حديث أنس، هذا حديث أبي هريرة، لما أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وعن أنس بن مالك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله، حديث رواه البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة، وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان حسنا لا بأس به ولا يبطل الصلاة إذا سماهم، يعني أسماهم الآن ليست من مما يقال في الصلاة، لكن هنا دل الدليل على أنه يجوز أن يسمي الأعداء الذين يقنط عليه يدعو عليهم والمؤمنين الذين يدعو لهم. اختلف العلماء في تعيين الصلاة التي يقنط فيها في النوازل، الآن انتهينا من الوتر قلنا بأنه سنة عند الجميع إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن في غيرها اختلف في تعيين الصلاة التي يقنت فيها في النوازل، والتحقيق في ذلك يعني الذي يريد أن يتوسع في معرفة الخلاف يذهب إلى كتب الفقه، لكن التحقيق في ذلك أنه يقنت بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل فريضة من الصلوات الخمس، من الصلوات الخمس. وقال شيخ الإسلام وفي السنن أنه كان يقنط في الصلوات الخمس، وأكثر قنوته كان في الفجر ولم يكن يداوم على القنوت ولا في الفجر ولا لا في الفجر ولا في غيرها. بعض الشراح يقول أنه يدعو في الصلوات الخمس يقنط، فإذا خفت المصيبة يقنط في المغرب والفجر، ما أدري دليله لكن أتي به لكم وتأتونني أنتم تدرسون الشباب ويأتون بهذا. فإذا خفت المصيبة النازلة يدعو في المغرب والصبح والفجر، فإذا خفت أيضا يدعو في الصبح، فإذا زالت ترك الدعاء بحث على 5 درجات. أخي وقت طيب.
وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد وهذا لفظه وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، وهو مما ألزم شيخان تخريجه، وراه البيهقي وزاد فيه في بعض رواياته بعد وليت ولا يعز من عاديت.
هذا الدعاء جمع خيري الدنيا والآخرة، جمع خيري الدنيا والآخرة، وأيضا فيه استعاذة من شر الدنيا والآخرة، فهو دعاء عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم علمه لابن بنته وهو من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. قال الترمذي قال حسن لكن غيره صححه، لكن في مدح هذا الحديث قال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء، واسمه اسم أبي الحوراء ربيع بن شيبان، ولا نعرف يقول الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. يقول لا نعرف، قد يكون أحسن يعني من ناحية الإسناد، وقد يكون من ناحية المتن وهو الأقرب. ثم ذكر أقوال العلماء في ذلك. أما ألفاظ الحديث والمفرداته فيقول اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني، هذا الدعاء أو طلب الهداية شامل لهداية التوفيق التي هي ضد الغي، وهداية الإرشاد التي هي ضد الضلال، فهو يعني جمع الدعاء الهدايتين، هداية العلم والتوفيق وهداية الإرشاد التي وهي يعني من هداية العلم. قال في من هديت أي في جملة من هديت، قال بعضهم يعني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال في من هديت، اهدني في من هديت أي في جملة من هديت. بعض الشراح قال في هنا بمعنى مع، يعني اهدني مع من هديت، وفي هذا يعني في هذا الأسلوب نوع من التوسل بأفعال الله سبحانه وتعالى. فأنت هديت من هديت، مثلا نذكر النبيين والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين وحسن، فاهدني معهم، فهو يتوسل فيه نوع من التوسل بأفعال الله سبحانه وتعالى، وهذا جائز، توسل بصفات الله سبحانه وتعالى وبأفعاله. وأيضا مما يجوز التوسل به هو طاعة العبد وفعله، كان يقول اللهم إني كما في الحديث أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت، فهذا توسل، اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت. فهذا يعني فيه نوع توسل بأفعال الله تعالى. وقال وعافني في من عافيت، وعافني في من عافيت، في من عافيت نقول فيها كما قلنا في الأول، لكن ما معنى المعافاة؟ المعافاة هي السلامة من كل ما يؤذي من أمراض وهموم وعدوان الغير وكل ما يؤذي الإنسان، فهو يعني يطلب من يدعو بهذا الدعاء أن يعافى من كل شر وكل ما يؤذي. وفي رواية عن صحابي اسمه أوسط ابن إسماعيل البجلي أنه قال أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر خطب، ففي رواية أطول من هذه لكن نحن نأتي بالرواية الأخصر يعني نظرا للوقت، ولا فيه أن خنقته العبرة أكثر من مرة عندما قال هذا القول الذي سأذكره، كلما يقول تخنقه العبرة البكاء ثم يعود مرة ثانية فتخنقه العبرة وثالثة كذلك. يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أبو بكر حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي هذا أوسط يقول عن أبي أن أبا بكر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامي هذا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول يعني في العام الأول الذي توفى قبل أن يتوفى، ثم بكى أبو بكر، في بعض الروايات أنه أكثر من مرة يعيد الكلام هذا قام رسول الله ثم تخنقه العبرة ثم يعود ويقول قام رسول الله مقامي هذا ثم تخنقه العبرة، وهكذا من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحب الصادق الصحيح وليس حب الرقص. ثم بكى أبو بكر ثم قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. الشاهد لم يأتي بعد. وسلوا الله العافية، وسلوا الله العافية فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. وفي إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لعم بن العباس اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، ثم قال له إنه إذا أعطي الإنسان عوفية في الدنيا والآخرة فقد يعني نال المعافاة التامة. فقال فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خير، هذا مما يدلك على فضيلة هذا الدعاء. ففيه يسأل العافية اللهم عافني، فمن عوفي فإنه أعطي، لم يعطى أحد بعد اليقين، فإنه هذا الذي يدعو يعني لم يعطى خيرا أفضل من هذا إلا اليقين. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. أما قوله وتولني في من توليت، انظروا لهذا الدعاء ما ترك شيئا إلا يعني وقد دعا به. قال وتولني في من توليت كما قلنا في الأول في جملة من توليت، والمعنى كن لي وليا ومعينا وناصرا وما أشبه ذلك من الولاية الخاصة. أما الولاية العامة فهي للخلق أجمعين، لكن الولاية الخاصة المراد بها هي المرادة بهذا الدعاء. قال وبارك لي فيما أعطيت، أي أنزل البركة واجعل البركة لي فيما أعطيتني من ماذا؟ من العلم والمال والولد والصحة وغير ذلك، كل ما أعطيت ما أعطيتني. بارك يطلب البركة، أن يبارك الله له من يدعو بهذا في كل ما أعطاه الله، وكل ما بأيدينا وما في وصحتنا وعلمنا وكل ما نحن فيه من نعم فهو عطية من الله سبحانه وتعالى. فإذا بورك له في كل هذا فقد يعني فاز بفوزا عظيما إذا بورك له في كل شؤونه. ثم جاء للمقابل: وقني من الوقاية شر ما قضيت. هناك بارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت. شر أي شر الذي قضيته، فالشر هنا في المقضي وليس في القضاء، انتبهوا لهذا. هنا الشر في المقضي وليس في القضاء، لأن قضاء الله كله خير، قضاء الله كله خير، لكن المقضي قد يكون شر بالنسبة المرض، المصيبة تنزل بالإنسان هي بالنسبة لمن نزلت به شر، لكن بالنسبة لقضاء الله فالله سبحانه وتعالى الشر ليس إليه كما في الحديث، فليس إليه ينسب إليه الشر، بل فعله كله خير وهو لحكمة علمت أو لم تعلم. فالشر في الحديث الذي سبق معنا ليس إليك. إذن هنا فعل الله تعالى كله خير مطلقا، حتى ولو كان في الظاهر بالنسبة لمن ينزل به هو يراه ويراه من حوله شرا، لكنه الله سبحانه وتعالى لا يخلق، هذه عامة، لا يخلق شرا محضا. كل مخلوقات الله وإن كان فيها بعضها شر فهي خير، ففيها خير، ففيها خير، قد تكون عبرة للغير، قد تكون يعني فيها من الخير ما لم يظهر للعبد. ولذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال يعني أرشدها إلى جوامع جامع الدعاء، وقال لها: قولي: اللهم من يسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. هنا الشاهد في وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، حتى ولو كان هذا القضاء فيه شر أو ظاهره شر، فاجعله خيرا لي. قد يكون ممحص للذنوب، قد يكون رادعا، قد يكون فيه من الحكم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، قد تظهر لبعض الناس وقد لا تظهر. واجعل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فينبغي للإنسان أن يدعو بمثل هذا الدعاء، لأنه الدعاء كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها إلى هذا الذي هو من أجمع الدعاء. قال: فإنك تقضي ولا يقضى عليك. يعني قال المعنى في الأول: قني شر ما قضيت، أي اجعل لي وقاية من عندك شر ما قضيت ومن شر ما قضيته علي ودبرته، حتى يعني ما يقضيه على العبد. ولذلك قلنا في مثل: وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. قال: فإنك تقضي ولا يقضى عليك. هذه فإنك تقضي جملة تعليلية لما سبق، لماذا هو دعا بهذه الأدعية بهذه الكلمات؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نعم يقضي ولا يقضى عليه، يفعل ما يشاء ولا يحكم عليه أحد ولا يجبره أحد على فعل، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. جملة تعليلية لما سبق، والمعنى أنه لا يعطي تلك الأمور العظام، هذه عظام التي مرت، إلا من كملت قدرته وهو الله سبحانه وتعالى. لا، هذه الأمور لا يقدر عليها إلا كامل القدرة وهو الله جل وعلا، وهو الله جل وعلا. وأيضا قضاؤه لا راد له، من كملت قدرته وقضاؤه لا يرد، فهو ولا يوجد شيء أيضا من خير أو شر من غيره سبحانه وتعالى، لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فله ذلك كله. قال أيضا تعليل آخر: إنه لا يذل من واليت، من تولاه الله ووالاه، فإنه، الضمير في إنه ماذا تقدم لنا مثله؟ وين إبراهيم اليوم؟ فإنه ماذا يسمى؟ إنه ضمير الشأن، يعني ما يكون تفسيره في الجملة التي بعدها، هذا يسميه علماء اللغة ضمير الشأن، يعني أن الشأن والأمر أنه لا يذل. وترون هذا، يعني هذه الأدعية كلها فيها تسليم لله سبحانه وتعالى، في كلها إذا رجعت إليها تجد فيها تسليم لله وخضوع وتذلل لله جل وعلا. يقول: إنه لا يذل من واليت، هذا ضمير الشأن، ويذل بفتح الياء وكسر الذال، أي لا يهون ولا يضعف، بل يكون عزيزا، ولا يعز من عاديك، في المقابل لا يكون من عادى عداه الله عزيزا، بل يكون ذليلا حتى يعني لو ظهر للناس خلاف ذلك. ولا يذل ولا يعز من عاديت، أيضا مثل الأولى هي بفتح الياء وكسر العين، وكسر العين، ومعناها لا، يعني لا، أي لا يغلب، هو لا يكون عزيزا بالغلبة، لأن في العادة من هو العزيز؟ هو الغالب، لا يغلب ولا ينصر من عاداه الله سبحانه وتعالى، بل هو ذليل، لأن من والاه الله فهو منصور، ومن عاداه فهو مغلوب مقهور. هذا هو الشأن. تبارك ثناء على الله سبحانه وتعالى، وتنزيه وتعظيم لله سبحانه وتعالى. تباركت ربنا وتعاليت، أي تعاظمت كما مر معنا، وتزايد برك وإحسانك، فلك علو الذات ولك علو الصفة. من فوائد هذا الحديث مشروعية القنوت في صلاة الوتر واستحبابه فيه، إلا عند أبي حنيفة فإنه واجب. الدعاء في الوتر بهذا الدعاء الجامع، يعني يسن ويستحب أن يدعى بهذا الدعاء الجامع الذي جمع خيري الدنيا والآخرة، ويدعو به الإمام إذا كان الإمام مثلا في التراويح أو في كذا، يدعو به بصيغة الجمع، حتى لا يكون يدعو لنفسه والجمع هذا كلهم يؤمنون على دعائه لنفسه، حتى يشاركونه نظرا لحالهم، لحال المأمومين، فيدعو بصيغة الجمع مراعاة كما قلنا لحال المأمومين. الحديث ليس فيه بيان محل هذا الدعاء، هو في الوتر، لكن محله من الوتر أين يكون؟ الحديث هذا ليس فيه، هذه الرواية التي عندنا ليس فيها بيان محل هذا الدعاء من الوتر، لكن جاء عند الحاكم في المستدرك يقول أن علمه، يعني يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كلمات أقولهن في قنوت الوتر، بدل في قنوت الوتر قال عند الحاكم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبقى إلا السجود، فبين مكانه إذا رفعت رأسي يعني من الركوع ولم يبقى علي إلا أن أسجد، واضح جدا. فقال فهذا يبين. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ولم يكتب في الطبعة، الطبعتين رأيتها من طبعات الحاكم لم أجد تعليق للذهبي عليه، في تعليق لبعض المحققين ما تأكدت منه ولذلك أعرضت عنه. فيقول فيه حذف هذا الذهبي لأن الحديث ضعيف، ما الدليل على هذا؟ ما في دليل. وعندنا أن أحاديث الحاكم والحكم على الأحاديث عند الحاكم إما أن يصححه ويوافقه الذهبي، وإما أن يصححه ويخالفه الذهبي، وإما أن يسكت هو والذهبي. وقلت لكم بالأمس في رسالة الدكتوراه عندكم في الجامعة، فيعني هنا الذهبي لم أجد في ثلاث طبعات أو طبعتين، ثلاث، واحدة فيها تعليق هذا الرجل وأخرى ولم أجد كلاما للذهبي. وقد يكون يعني المتتبع الذي يذهب للتلخيص هل طبع واحدة، وقد يجد غير ما لم أجده. والحديث رواه البيهقي في الكبرى. المهم فيه تحديد ماذا؟ مكان القنوت من الوتر، هو في الوتر لكن في أي موضع منه، هو بعد الرفع، والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو الراجح، في بعد الرفع من الركعة الأخيرة وقبل السجود كما يقول الحسن في هذه الرواية. والحديث أيضا استحب الجمهور رفع اليدين حال الدعاء، جمهور العلماء استحبوا رفع اليدين حال دعاء القنوت. ففي حديث إن، لماذا؟ لحديث إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو خائبتين، هكذا في الحديث، رواه ابن ماجه من حديث سلمان الفارسي، ورواه أيضا الإمام أحمد. ويختم أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما روى الترمذي من حديث عمر بن الخطاب قال إن الدعاء، هذا موقوف على عمر بن الخطاب، لكن هل له حكم الرفع؟ لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. يقول أن الدعاء يقول لا يصعد، يعني عمر قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، وحسنه الشيخ الألباني. وورد عن أبي بن كعب عندما كان يصلي بالناس قيام رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت، رواه ابن خزيمة بسند حسن. وروي أيضا عن صحابة آخرين أنهم كانوا يختمون دعاءهم في الوتر، وينبغي أن يكون في غير الوتر أيضا، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام عمر رضي الله تعالى عنه عام لم يقل في الوتر، بل قال إن الدعاء موقوف، كل دعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.